الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدث أن عبيد بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني هذه القصة في القرآن الكريم تدل على أمر قد عرف عند السلف، وهو الرحلة في طلب العلم. الرحلة تدل على فضل الرحلة في طلب العلم، لأن موسى رحل، حتى إنه قال: فلما جاوز قال فتاه آتنا غداءنا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقوله قال موسى: هل أتبعك هكذا؟ أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. في هذا دليل على أنه لا ينبغي اتباع إلا من كان من أهل العلم. ليس كل من تكلم في الدين من قاص أو فيلسوف أو مفكر أو غير ذلك من أجناس البشر لا يستحق واحد من هؤلاء أن يتبع، إنما الذي يتبع هم أهل العلم. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وقصة موسى مع الخضر يعني فيها عبر وفوائد يأتي تفصيلها، ولكن في أول الحديث أن موسى سئل: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه لأنه ما رد العلم إليه. ثم أنا أكمل. نعم.
بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى.
يقال والله أعلم، هكذا وجد في كتب التفسير، وأنه سمي الخضر لأنه لا يجلس على مكان إلا وتحول أخضرا، لا يجلس على مكان إلا وتحول أخضرا. هذا سبب تسميته بالخضر، والله أعلم. نعم. عليكم السلام.
فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر.
إذن هنا كان أمر نسيان يوشع، غلام موسى نسيانه الحوت كان أمرا مقدرا حتى يعني يعود، لأنهم جاوزا. نعم.
وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال موسى فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
لا، هذا مختصر يأتي فيه يعني مطولا ومبسوطا. المقصود أن هذه قصة يعني فيها عبر. فموسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال أول شيء قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. كلمة لدنا في الغالب إذا جاءت في القرآن يعني مو في الغالب دائما إلا يشاء الله فيما أعلم، أنها تكون يعني من باب منح الله عز وجل للعبد شيئا من غير سبب. من غير إيش؟ من غير سبب منه. فالعلم نوعان، شيء أن تطلبه وشيء يفتح الله عز وجل به عليك بغير سبب. ونظير هذا قول زكريا لما دخل على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، شيء أتاها من غير سبب. إن الله يرزق من يشاء. قال هنالك دعا زكريا ربه، وطبعا كان كبيرا وبلغ من الكبر عتيا وزوجته عاقر، فالأسباب في مثل هذا ما لا لا ليس لا 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 تأتي بالذرية في العادة. ولهذا ماذا قال؟ رب هب لي إيش؟ من لدنك. من إيش؟ يعني بغير سبب من الأسباب المعروفة التي يفعلها الناس ويتعاطاها الناس. وهذا له نظائر أخرى في القرآن الكريم. فموسى أراد فقال له فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا أمر يعني أمر لا يعلمه أكثر الناس. ثم قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. في هذا دليل على جواز يعني إخفاء العلم للمصلحة، إخفاء العلم وكتمان العلم إيش؟ للمصلحة. ثم إنه حدث يعني تحدث مع في هذا المسير ثلاثة أمور. الأول أن لما ركب في السفينة خرقها، والثاني لما لقي الغلام قتله، والثالثة لما أتي قوم استطعم أهله فوجد فيها جدا يريد انقض فأقامه. هذه الأمور. فموسى فهو بين لموسى لماذا فعل ما فعل قال أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال ابن عباس وراءهم أي أمامه سفينة يأخذ كل سفينة غصبا. طيب ما الحكمة من كونه يعيب ويخرق السفينة مع أن هذا فيه مفسدة؟ فقالوا إن الحكمة في ذلك إن كون السفينة تبقى ولو فيها شيء من المفسدة أفضل من أن تذهب بالكلية. أفضل إيش؟ من أن تذهب بالكلية. إذن في هذا شيء يعني دل عليه القرآن وهو مراعاة أمر المفاسد، يعني ازدحام المفاسد، ازدحام المصالح. ومن هذا والله أعلى وأجل، ولكن أقصد يعني قول الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، وهذا صحيح يحصل ويسفك الدماء وهذا يحدث، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه الآية تدل على أن الفقه ليس هو معرفة الخير والشر، إنما الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، وهذا ما ألمح إليه الخضر. وأما الغلام، غلام صغير لم يبلغ فقتله، فموسى أنكر ذلك. وإنكاره يعني في غير هذه الصورة صحيح، يعني قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا امرأ شيئا نكرا. قالوا في الحكمة من هذا لما قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قالوا فإن هلاك نفس أهون وأقل مفسدة من هلاك نفسين، هلاك نفس أقل مفسدة من وهذا الغلام كان سيتسبب. قال ابن عباس بل جاء مرفوعا قال طبع كافرا، فكان ربما تسبب لأبويه بأشياء قد تصل إلى الكفر أو الهلاك. والجدار، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فهو بنى الجدار لأجل يعني هم ما يدري موسى ليش بناها الجدار، فإذا تحت الجدار كنز. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز وكان أبوهما صالحا. فهذا فيه دليل على أن صلاح الأب والجد وهكذا تعود عاقبته على الذرية، تعود عاقبته على الذرية. ثم قال وما فعلت عن أمري، في هذا إشارة إلى أنه من العلم اللدني، من العلم إيش؟ اللدني الذي لا يكتسب بالبحث والنظر، إنما شيء يفتح الله به على العبد. وفيه إشارة إلى أن الخضر نبي، إشارة إلى أن الخضر نبي، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه نبي. قد قال لموسى: يا موسى قد أتيت علما من علم الله علمه إياك لا أعلم، وأنا أتيت علما من علم الله علمني إياه لا تعلمه. نعم نعم. قال فلما جاوز، لاحظ، قال فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا إيش هذا نصب. روى البخاري عن ابن عباس عن النبي قال: لو لم يجاوز لم يلقيا نصبا. مش الفائدة من هالكلام هذا من قول النبي لو لم يجاوز لم يلقيا إيش نصب؟ في هذا دليل على أن الإنسان لا تعتريه المشقة، مقصود المشقة اللي فيها النصب، إذا لزم السنة وعمل بالسنة وعمل بالأمر الشرعي على وجهه فإنه لا يعتريه شيء من ذلك، لكنه إن تركها أو ترك شيئا مما أمر الله فإنه قد يقع في العنت المشقة. ولهذا نهى النبي عن النذر، لأن الله ما أمر به، لأنه يوقع الإنسان في العنت المشقة و... نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
نعم، يعني هذه يعني من الفضائل العظيمة التي خص بها ابن عباس. ولعل النبي لما رأى نجابته وفطنته وحرصه على العلم علمه عليه، دعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة. وكان ابن عباس من أعلم الناس بكتاب الله وتفسيره ومقاصده، بسبب هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: اللهم علمه الكتاب. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي هذا يعني مشروعية أن يدعو الله الإنسان أن يعلمه الكتاب وأن يفقهه في القرآن، فإن في هذا فضيلة. لهذا لو تأملت لوجدت أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر العلم وذكر من أوتي، من آتاه حجة في العلم كإبراهيم مثلا ويوسف، لما قال سبحانه وتعالى فإن إذا ذكر فإنه يذكر مع ذلك الدرجات، مو بيذكر الثواب، بل يذكر إيش؟ الدرجات، مثل ما قال في إبراهيم: نرفع درجات من نشاء، وقال في يوسف قال: نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. فالعلم له فضل عظيم، والقضية ما هي قضية ثواب يثابه فقط، بل هي درجات يرفعها الله. والدرجات هذا أمرها يعني فيما يظهر لي أعظم من أمر الثواب فقط، وذلك لما يترتب على العلم من إقامة أمر الله وظهور دينه وهداية الناس وصلاحهم صلاح عقائدهم وصلاح عباداتهم وأخلاقهم، كل هذا بسبب العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
يعني هذا استنباط من البخاري عليه رحمة الله، يعني كأنه يشير إلى قول ابن عباس: ناهزت الاحتلام، ناهزت يعني خلاص، يعني كاد أن إما أنه دخل في البلوغ أو كاد خلاص أو شك أن يبلغ. والصحيح أن السماع يصح دون ذلك، فإذا كان يعقل ويميز ويفهم. لهذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ما يقول في الوتر، كان عمر الحسن 7 سنين، الحسن بن علي رضي الله عنه، وروى الحديث الناس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث من الفوائد الفقهية أن المرور بين يدي الصف أن هذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر، لأن سترة المأموم، لأن سترة الإمام هي سترة للمأموم. وأما قوله إلى غير جدار، وقد احتج بها من قال إن السترة لا تجب، وهذا مو بصحيح، إنما مراد ابن عباس إلى غير جدار أي لم يكن في مسجد له حيطان، هذا مراده، وإلا فقد كان النبي لا يصلي في الخلاء إلا وتركز العنازة أمامه عليه الصلاة والسلام. لكن المراد هنا أنه لم يكن، ما صلى في بناء وحائط يعني بينه وبين القبلة، هذا قصده، صلى إلى غير جدار. وقوله فلم ينكر علي، يعني إشارة إلى أن هذا لا بأس به، المرور إذا احتاج الإنسان، وأنه لا يؤثر في صلاة المأموم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهل قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
نعم. بعضهم جعلوا هذا حداً لقول محمود بن ربيع: عقلت من المجة مجها في وجهي، يعني أخذ ماء بفيه صلى الله عليه وسلم ثم مجه في وجه محمود بن ربيع، فبعضهم جعل هذا يعني حدا لأقل سن يمكن أن يتحمل فيه الإنسان العلم ويحمله. نعم.
قال رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد.
نعم. انتهى خلاص.
حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا. فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم يعني اشتهر عنهم الرحلة لسماع الحديث، لسماع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما ذكره البخاري هنا من رحلة جابر دخل إلى مصر ليسمع حديث من عبد الله بن أنيس، فلما سمع الحديث عاد قافلا. فهذا فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن الهداية لهم إنما يكون بسماع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل به. فالرحلة في طلب العلم لابد أن يكون لها يعني آثار حميدة على طالب العلم. الإنسان كلما بذل وتعب فإن الله يعطيه ويمنحه سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان طبعا إذا كان على هدى، رحلته لأجل أمر يحصل به الهدى ويكون على السنة، فهذا وكان هذا مشهور عند السلف، حتى كأنهم يعني ما لا يكاد يعرف عند الأولين يقولون مفضلة من لم يرحل، حتى إنهم يعني يستغربون أن يوجد من لم يرحل يطلب الحديث. طبعا هذا أيام الرواية، أيام إيش؟ أيام الرواية. وأما بعدما دونت كتب السنة البخاري ومسلم وغيرها فصار كل أهل بلد يأخذون العلم عن علمائهم، ولا يوجد رحلة، لا يوجد إيش؟ رحلة، لأن العلم ولا يوجد، أنه ما يوجد رواية. الأول كان في أسانيد رواية يروي، أما اليوم فلا فائدة في الأسانيد، فالكتب دونت والعلم قد حفظ، لم يبقى إلا دراسة هذا العلم على أهله، دراسة هذا العلم على أهل العلم. نعم، إن لم يجد في بلده من يستطيع أن يبين له ويفسر له فإنه يرحل. نعم أي نعم، ما يجوز المرور بين يدي لأن خلاص، لأنه ما عاد له سترة، ما يجوز المرور إيش. فالمسبوق إن تيسر له أن يتقدم قليلا إن كان أمامه سترة فلا حرج يتقدم، أما إن كانت السترة بعيدة عنه فإنه يكمل صلاته ولا إثم عليه، إنما الإثم على من مر بين يديه.